أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل بحث الأمر بالأمر بالشيطان، هذا انتهينا من عنده بعد ويا بحث عبادة الصنم. البحث اللاحق الأمر بعد الأمر، يعني قبل امتثال الأمر السابق تكرر الأمر، أي يعني الأمر بشيء مرتين، المرة الثانية الأمر يكون قبل امتثاله. هل هو الأمر الثاني يعني بعد الأمر الأول قبل امتثال الأمر الأول، يكون الأمر الثاني ظاهر في التأسيس أو في التأكيد؟ محل البحث طبعا في هذا الفرض، محل البحث هو ما إذا لم يكن كلا ما لم يكن كل من الأمرين موضوعي الأمرين ذو سببين، يعني غير مقيد بعبارة أخرى موضوع الأمر بسبب، إما مطلقين أو أحدهما مقيد بسبب. مثلا فإذا إذا أفرض خفية الجدران تقصر، أو إذا خفي الأذان تقصر، هذا غير مثال لغير ما نحن فيه، لأن هنا الأمر بالتقصير مقيد، نعم، في كلا الأمرين لسبب، وهذا غير ما نحن فيه. هذا بحث يتم تداوله في بحث المفاهيم في الجملة الشرطية، بينما هنا البحث لا، البحث فقط في نعم في إذا كان كل من الأمرين مطلقين من حيث الموضوع، أو أحدهما فيه سبب والآخر مطلق. أما فيما لو كان صورة ثالثة، يعني فيما لو كان كل من الأمرين مقيد بسبب كموضوع، هذا يدخل بحثه كما سيأتي إن شاء الله في بحث تداخل أسباب ومسببات والمجرات الذي يبحث في المفاهيم. أما ها هنا الترديد في التأكيد أو التأسيس في صورتين أو اثنين، إما كلا الأمرين مطلقين، أو كلا الأمرين أو أحدهما عفوا مقيد بسبب والآخر مطلق. جماعة على حال اختاروا التأكيد، لأن التعاقب للأمر مع عدم اختلاف الموضوع وعدم نص قرينة معينة يفيد التأكيد الأمر عرفا. وكأنما التأسيس يريد له معونة، أما التأكيد بمقتضى التعاقب مع عدم الامتثال وعلم الآمر بعدم الامتثال عرفا، صياغة السبب تكون للتأكيد. نعم اي نعم الامر بحسب وضعه وضع واقع التاسيس، لكن لو مختار جماعه اخرين انه لا ظاهر التاسيس، الا ان هذا الضوض الوضعي اصحاب القول الاول يرفعون اليد عنه. اي نعم باعتبار ان التعاقب هو بنفسه شك القرينه، التعاقب مع عدم الامتثال وعلم المولى بعدم الامتثال هو بنفسه يشكل قرينا، لأن التلقي العرفي في مداولاتهم على التأكيد مع في موارد التعاقب سموه مولى الآمر ومولى وعبد، يعني حتى في الطالبات العرفية من مساوي لمساوي أو من داني لعالي تكرار الطلب مع عدم الامتثال تعاقبا، يعني يسوقونه مساق التأكيد، فهذه حالة إذا متكررة يعني لديهم في غير بحث الأوامر بعد في بحث الطلب كذلك. نعم في بحث الطلب من مساوي مساوي أو من الداني العالي هكذا عندهم يستفيدون منه ماذا؟ يستفيدون منه التأكيد، فلو أراد أن يصرفوا لغير التأكيد لا بد عليه من نصب قرينة. على كل هذا المقدار لا بأس به، هذا القول بالتأكيد بهذا المقدار، يعني إذا لم يكن في الدين ملابسات وقرائن أخرى هذا المقدار من التقريب لإفادة الأمر بعد الأمر بشيء قبل امتثال إفادته للتأكيد لا بأس به المقدار، ولكن على حال هذا المقدار لا يكفي من دون تحري قرائن خاصة في كل باب وملابسات كل باب، بل لا بد من التحري على حال، ولا ما يحرره الأصوليون من خطر في الدلالة بمثابة خطوط كلية وليست بمثابة ماذا؟ نتائج جزئية بتية حسمية، لا وإنما يعني بمثابة اقتضاءات في الدلالة بعبارة أخرى، هذا اقتضاء قد يمانع أو قد يغير باقتضاء مناسبات قرائن خاصة أخرى، هذا على حال نعم طبعا هذا في الأمر بعد الأمر، أما الأمر مع الأمر بعد الأمر وقبل الامتثال إذا كان مطلقين، أما إذا كان أحدهما ذو سبب مقيد هل الحال كذلك؟ طبعا هذا تساؤل نحن نمجي ولا أصحاب القولين يعني ساووا بين حالتين، مثلا إذا كان الأمر الأول ذو سبب الأمر كان مطلق أو العكس الأمر الأول مطلق والثاني ذو سبب، قد يستظهر يعني قد لا يتم التقرير السابق للتأكيد، فيما إذا كان الأول مطلق والثاني مقيد بسبب، والوجه في عدم تمامية التأكيد حينئذ فيما مع تأخر فرض المتأخر هو موضوع بسبب، الوجه في عدم تمامية هذا التقرير للتأكيد هو أن تقييد الأمر الثاني بسبب ظاهر في أن منشأ هذا الأمر الثاني ذاك السبب الخاص، بخلاف منشأ الأمر الأول بلا سبب معين مطلق هو، فهذا بهذا المقدار يشكل ماذا؟ يشكل قرينة إضافية زائدة تدخل في البين تنضم تدل حينئذ على أن الأمر الثاني طلب لوجود مغاير لوجود من المأمور به مغاير لطلب الأمر الأول. نفس الأمرين كانوا متغايرين، أحدهما متولد من سبب خاص، أما الأمر المطلق متولد من ماذا؟ لا من سبب خاص. وكل طلب يقتضي امتثال وجودي مغاير للآخر، فيصير دينين في ذمة المكلف. مو بعيد على حال أن تغاير الموضوع يعد قرينة على حال يصح الاعتماد عليها في إزاحة أو مدافعة قرينة التأكيد التي مر تقريبها. إذا تغاير الموضوع صح أن تكون دالة، أن يكون هذا التغاير قرينة دالة على عدم التأكيد، كما سيأتي إن شاء الله في بحث الأمر تعدد الأمر وتعدد الموضوع ذو السببين. عمدة القرينة هي هذه، أنه هناك أمران مختلفان ما شاء الله ذلك، ومديونيتان تكون في ذمة المكلف بسبب تغير الموضوع. هناك تغير الموضوع بنحو خاص، سبب أول غير السبب الثاني، هنا تغير لا بنحو إطلاق وتقييد. حامل المطلق على المقيد يحتاج لشاهد. فعلى كل هذا المقدار من تغاير الموضوع يمكن حينئذ أن ماذا؟ يمكن أن يجعلنا قرينة على مدافعة للتأكيد، قرينة مدافعة للتأكيد. على كل وضقية القرائن هذه تستقصى في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. أي لكن فرضوا البحث المتعلق شيء واحد. صحيح الكلام مو في المتعلق، الكلام في قيود الوجوب. الموضوع الذي يقيد الوجوب فاذا كليهما مطلق. من باب المثال الأمر بمتابعة المأموم للإمام، إمام الجماعة، صلاة الجماعة، فهل هذا الأمر أمر آخر تكليفي كما فتى بذلك المشروع، أو أن هذا الأمر إرشاد إلى نفس تحقق هيئة الجماعة وهو أمر وضعي وليس تكليفي؟ فلدينا أمر إرشادي يعني وضعي بعبارة أخرى يشير إلى هيئة الجماعة، لأن هيئة الجماعة يعني جماعة بهيئة واحدة. أما المأموم قاعد يقرأ أو قاعد يرتع، والإمام في السجدة الثانية مثلا أو قام من السجدة الثانية، هذه حالة فرقة في شكل هيئة الصلاة. فهناك قدر من متابعة المأموم للإمام مقومة لهيئة الجماعة، والأمر بهذه المتابعة أمر إرشادي لشرط وضعي لصحة صلاة الجماعة. هو هيئة الجماعة يعني بالتالي بيان إرشاد ببيان لأمر وضعي لمعنى وضعي، وهو لزوم الاتحاد في الحركات والسكنات وما شابه ذلك بينهما لتحقق وتحقيق هيئة الجماعة. ورد في الروايات أمر مع ذلك وليس في سياق ذلك، يعني أمر مستقل، أو قل نهي نابع عن أمر آخر. فاختلفت استظهار هذا الأمر الثاني، هل هو إرشاد لنفس الأمر، هل هو نفس مفاد الأمر الأول وضعي إرشاد لهيئة الجماعة، أو أنه تكليفي. المشهور ذهب إلى أنه لا تكليفي، تأسيسي، تأسيسي وتكليفي، ومن ثم يأثم المأموم في عدم المتابعة مع إمام الجماعة ولو لم تختل هيئة الجماعة. افرض مثلا يذهب للسجود شوية قبل الإمام، يبدأ بالأذكار قبل الإمام، أو عمدا يجعل فاصلة بينه وبين الإمام كثيرة بس ما تختل بهيئة الجماعة. شايفين مثلا قاطرة القطار آخر شيء تيجي، بس هي آخر شيء مع فاصل. هذا المقدار من الإخلال، سبقه أو التأخر عنه بكثير من دون إخلال بهيئة الجماعة، المشهور يفتون بأنه هذا يسبب إثم تكليفي. أو يسلم النهاية، يسلم قبل الإمام من دون عذر، يعني من دون مبرر، بس مبرر عند عجلة شيء بعد آخر، أما من دون عذر يسلم قبله يقطع الهيئة، عندهم يأثم. المشهور عندهم يأثم، وهو صحيح، هذا أمر تكليفي مستقل عن الأمر الإرشادي الذي هو مفاد وضعي. ذاك الأمر الوضعي مقيد بهيئة الجماعة، لحظة هيئة الجماعة، هذا أمر مطلق ما يربط بهيئة الجماعة، فلما يحمل هذا على ذاك مغايرة في ذلك. ذاك في سياق هيئة الجماعة اللي هو مفاد وضعي معنى وضعي، أما هذا أمر مطلق سواء اختلت هيئة الجماعة أو لم تختل، حتى لو لم تختل هنا أمر موجود. نعم، فبالتالي لذلك ومو بعيد، على كان في قرائن لست أريد أن أخوض في هذا المثال تفصيلا، هنا قرائن حتى خاصة داعمة لهذا الاستظهار، الاستظهار المشهور. مثال بعد آخر أجيب لكم بعد موجودا بين المتقدمين، يعني مشهور طبقات متقدمة ومخالفة الطبقات المتأخرة. المتقدمون يذهبون إلى أن النهي وسهل الفرق الأربع عشان في النهي نفس الكلام، أمر بالحل أو النهي، حلية الصلاة، الأمر اللي هو مفاد حلية الدخول في الصلاة في مقابل النهي عن الدخول في الصلاة، صلاة منفردة صلاة في نفسها، لا يحل لك الصلاة إلا بوضوء، إلا بوضوء وكذا فلان، الحائض لا تحل لها الصلاة مثلا، الأمر الوارد فليصلي، فليصلي إذا توضأ فليصلي. أحد الأمرين أو النهيين هو مفاد وضعي، يعني الصحة، حلية وضعية، يعني الصحة التأهلية الدخول في الصلاة، نهي يعني حرمة وضعية. تأثم بلسان الأمر يعني الحلية، تأثم بلسان النهي، هذا موجود في أدلة باب الصلاة. علاوة على ذلك هناك أمر أو نهي آخر طبعا حتى في الحج ما كذا، في الطواف في الساعي في غير، بالذات في الصلاة هناك أمر آخر نهي آخر. المتقدمون حملوا هذا الأمر والنهي الآخر على التكليفي، يعني قالوا لو لم يتوضأ هناك نهي وضعي يعني فاسد، وهناك نهي تكليفي أيضا، أو قل هناك أمر وضعي للحلي يعني صلي يعني يحل لك الصلاة يسوغ ويصح لك الصلاة، وهناك أمر تكليفي الحلية تكليفية فلم يحملوه على التأكيد، حملوه على التأسيس، واحد وضعي واحد تكليفي. ولذلك مشهور القدماء يفتون بأن الحائض لديها عندما تقتحم الصلاة يحرم عليها تكليفا وعفوا وضعا وتكليفا، وضعا لفاسد الصلاة، تكليفا أيضا ترتكب حرمه. وهذا المبنى عند القدماء هذا متين هنا عتنده في شواهد عليه، في شواهد عليه في المركبات الوضعية سواء صلاة طواف غيرها حتى الصيام فلان، هناك أمر وضعي أو صحة قول حلية وضعية، وهناك أمر لا تكليفي، أو قل هناك نهي وضعي فساد وهناك نهي تكليفي. اقتحام هذه المرتبات في الصلاة موجود، حتى في الصيام موجود، في الطواف موجود، فبالتالي التزام بحكمين لا بحكم واحد، أحد الأمرين أو النهيين إرشادي وضعي والآخر تكليفي. لاحظ لذلك القدماء عندهم في موارد الاحتياط، في موارد تردد حيض المرأة بين الاستحاضة والحيض، ليس الاحتياط بأن كما عند المتأخرين، المتأخرين ماذا يقولون؟ تترك تروك الحائض وتجمع بين أعمال المستحاضة وتروك، هو هكذا يسمون، هذا خلاف الاحتياط. أن تعمل أعمال مستحاضة خلاف الاحتياط، لماذا؟ لأن أعمال مستحاضة من ضمن أعمال مستحاضة ماذا؟ من الصوم والصلاة، الصلاة والصوم تقسيم الصلاة. إذا لو كان في الواقع حائض عند المتأخرين فقط فسدت صلاتها، شيء آخر ما موجود عند المتأخرين، أي ما ظهر وتكليفي. أما عند المتقدمين لا، يدور الأمر بين محذورين، إما حرام أو واجب، إما حرام أو دوران بين محذورين، ليس هو بأن تختار جانب تختار جانب الوجوب، بالعكس تختار جانب الحرمة أولى بالرعاية. وفعلا في نص صحيح الكاهلي يدل على هذا المسلك للمتقدمين. لذلك لدينا في باب الحائض جملة في فروع الأعلام احتياط فيها، وهو الاحتياط بالترك مو احتياط بالفعل. لذلك ورد لدينا في باب الحائض أن تستظهر يوم أو يومين أو ثلاثة إلى العشرة بأن تترك الصلاة، استظهار، استظهار فغاية الأمر إذا انكشف ذلك أنها استحاضات تقضي لن تأتي بالأداء. على كل يتفعل فعل وتفعل على هذا التأسيس والتأكيد مباحث عديدة حتى في الطواف والطوافين وكذا، تطوف بطواف أعم من الإتمام والتمام والتعبيرات الموجودة. مقصودها طبعا هذه بحوث أخرى لست أريد أن أقتحم فيها الآن في المثال. المهم أنه هل يحمل على التأكيد أو التأسيس أحدهما الموضوع مقيد الآخر مطلق، إطلاق وتقييد الظاهر في تعدد الموضوع وليس وحدة الموضوع، الظاهر في تعدد عفوا تعدد الحكم يعني ليس التأكيد بل تأسيس إذا تغايرا. وعلى كل مرة بنا أن هذا المقدار لبيان اقتضاء خطوط عامة، أما كل باب له قراءة خاصة ما شابه ذلك يجب أن يحفل بها الباحث ويحتفي بها ويقف عليها. البحث اللاحق، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله، بسمة الابتداء، بحث النواهي. بحث النواهي بحوث حساسة عديدة في أصل مادة النهي أنهاكم كذا، وفي صيغة النهي لا تفعل لا تفعل لا النهي، بحوث عديدة مهمة حساسة تثار في المقام كما أثيرت هذه الجهات من البحث في الأوامر، مادة الأمر أمر أمركم وصيغة الأمر افعل. طبعا أو من البحوث البحث الأول فيها أو الجهة الأولى يقع الكلام في المعنى الوضعي لمادة النهي ولصيغة النهي، ما هو هذا المبحث الأول. هناك تقريبا ثلاث، يعني بشكل أساسي ثلاث أقوال، وإن كان خوب إذا واحد يريد أن يتقيد بحرفية الأقوال يجمد عليها، لا الأقوال سبعة ثمانية، لكن إذا دقق النظر يعني كم من قول شبيه بقول آخر، تغاير طفيف. لذلك التغاير الرئيسي بين الأقوال ثلاثة في الحقيقة في مادة النهي وصيغة النهي. الأمر صيام طبعا، القول الأول الرئيسي قول القدماء وتبنى حتى صاحب الكفاية أن مادة النهي أو صيغة النهي موضوعة للطلب، موضوع على الطلب، كما أن مادة الأمر وصيغة الأمر موضوع على الطلب، بعضهم قد يعبر موضوع الإرادة، نفس المطلب، يعني هذا نفس القول الأول، وإن كان عنوان الإرادة غير عنوان الطلب هذا صحيح، ولكن يعني من حيث اللب الآن كما سنتبين لدينا في المغايرة مع القول الثاني ومع القول الثالث، يعني يصنف هذان القولان في قول واحد أو في قسم مشترك جهة مشتركة ممكن. لا افترض في تغاير، افترض بس في الجهة التي الآن نحن في صددها غير مثمر للبحث، وإلا هو بالدقة قد في فرق من الطلب الأولى صحيح، لكن في فيما نحن فيه دعونا أذكر أسماء الأقوال الثلاثة حتى أصير أوضح، وإن كنت أدخل في كل قول تفصيلا. القول الأول طلب، القول الثاني أن النهي لا موضوع للزجر والمنع، في قبال الأمر موضوع ل يعني في بحث الأمر مادة وصيغة، أيضا الأقوال الثلاثة موجودة، أما في صاحب القول الثاني في النهي هو صاحب القول الثاني بعد في الأمر، أن النهي موضوع للزجر مادة وصيغة، موضوع للزجر والمنع، بينما الأمر موضوع للبعث والتحريم، باعثية والتحريم، هذا القول الثاني. القول الثالث أن النهي مادة وصيغة موضوع لنفس معنى الحرمة، نفس معنى الحرمة، الحرمة ليش إيش معناها، ما هو معنى الحرمة، نفس معنى الحرمة في مادة وصيغة النهي النهي موضوع له. بينما في مادة الأمر، القول الثالث في مادة الأمر وصيغة الأمر موضوع لمعنى الوجوب، موضوع لمعنى الوجوب. هذه ثلاثة أقوال رئيسية في النهي مادة وصيغة، في قبالها ثلاث نفس الأقوال الرئيسية في مادة وصيغة الأمر. الآن إذا تعرضنا، وإلا الآن كل قول من هذه الأقوال الثلاثة عبر عنه بصياغات مختلفة، ومن ثم يحسب بأنه أقوال عديدة سبعة ثمانية، لكن لبن دقق لا، هو تقسيمات ثلاثية. فالقول الأول ماذا يقول؟ القول الأول يقول بأن النهي وضع، نعم النهي وضع للطلب كما أن الأمر وضع للطلب. إذن الموضوع له لغة، الموضوع له المعنى، الموضوع له لغة لفظ الأمر ولفظ النهي، صيغة الأمر وصيغة النهي، الموضوع له واحد، أصل الموضوع له واحد وهو الطلب، أو قل هو الإرادة، أو قل هو الشوق، سأعرف الشوق يقال نفسه، الرغبة، الميل، هو شيء واحد طبعا، يعني أقصد كله من القسم الأول وهو الطلب، الطلب وأخوانه أو أخواته عليه السلام. إذن ما الفارق بين الأمر والنهي في المادة والصيغة؟ بين الأمر والنهي متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي، أصل الموضوع له في الأمر أو النهي واحد وهو الطلب، متعلق الأمر والنهي يختلف في جانب الأمر، متعلق الأمر طلب الوجود، الوجود يعني، وفي جانب النهي متعلق الطلب هو الترك أو العدم. هو الترك أو العدم. إذن من ناحية أصل الموضوع له في وحدة بين الأمر والنهي على هذا القول الأول. على أن تقول إرادة الترك في النهي، في الأمر إرادة الفعل الوجود، طبعا وجود الفعل ترك الفعل، ترك الفعل أو وجود الفعل. فالمغايرة إذن من هذا الجانب، أو قل إرادة أو قل شوق أو قل رغبة أو قل ميل، لما جرى محبة مثلا بعضهم يقول أمر موضوع المحبة، محبة نفس نفسه، المحبة والطلب واحد، هاي كلها أقسام القول الأول. القول الأول يعني فيه صياغات مختلفة، بس هو يرجع لبن القول الأول. إرادة تشريعية مثلا نفس الكلام، هذا كل هذه الصياغات أو هذه الأقوال تصنف في ضمن القول الأول. فهذا القول الأول إذن دقق شو؟ هذا القول الأول يرجع إلى أن الأمر موضوع إلى فعل الآمر، طلب منه، فعل الآمر، إرادة منه، إرادة الآمر المولى، يعني فعل المولى بعد ورقة. الأمر أو النهي موضوع لفعل من المولى، متعلق الموضوع له للأمر والنهي متعلق أو فعل العامل وهو وجود الفعل أو ترك الفعل. ندقق هكذا يصير. لذلك هذه الأقوال كلها اعتبرت في القسم الأول من الأقوال أنه موضوع للطلب، طلب، إرادة، شوق، ميل، محبة، إرادة تشريعية، كلها تعبيرات عن فعل المولى. متعلق فعل المولى فعل العبد، وجود الفعل او ماذا ترك الفعل. على هذا القول بينت خواص واثار هذا القول، لازم هذا القول. في ضمن هذا القول يقول القائل بهذا القول او القائلون بهذا القول يقولون ان دلالة النهي بالضبط هي دلالة الامر، يعني ما تدل على الاستمرار والدوام او على الكثرة او على الوحدة. لا تدل على الدوام او الاستمرار او على الكثرة او الوحدة، لا تدل في اصل الواضع اللغوي، ما تدل على زائد على ذلك. اذا من اين اتى الاستمرار في جانب النهي شرط كل الافراد، في جانب الامر صرف الوجود؟ يقول هذا ليس آت من نفس اصل الوضع اللغوي، انما آت من الاقتضاء العقلي للطبيعة، لطبيعة النهي، وهناك اقتضاء عقلي. فغدا نواصل هذا البحث. الأهم من هذا البحث يعني بعض أحيان أكو نكف في الدين تستخدم في البحث في المباحث، هذه النتف هي أخطر من نفس المبحث. إيش معنى أن هذا ليس في أصل الوضع وإنما هو اقتضاء عقلي؟ يعني في بحث التقرير الظهور أو المعنى اللغوي تارة هناك مثلا زوايا أو أجزاء في المعنى هي بحسب أصل الوضع، وبعض أجزاء في المعنى أو المفادات ليست بحسب أصل الوضع وإنما باقتضاء عقلي. شنو الفرق بين أصل الوضع وبين اقتضاء عقلي؟ وهل يشكل هذا اقتضاء عقلي ظهور؟ كيف يشكل وكيف يدخل على الخط؟ هذا نبحث فيه هسه، هو نفسه خطير. فأظن نضع عن بحث النهي والأمر، شنو معنى التغاير؟ هذا على كل لابد التفكير فيه. وصلوا على محمد وعلى آله.